فهو حلال له فلا يضره.
لكن أليس حراما عليه أن يبتدئ
المجلس
هذا؟
لا، حرام عليه أن يلبس بعد إحرامه، أن يلبس بعد إحرامه، هذا حرام عليه. لا لنا قصر، هذا ترك واجب، تعد الإحرام ناس هذا ترك واجب، فيلزمه إذا ذكر أن يعود إلى الميقات ليصلي ليأتي بما نسي، فإن لم يفعل فعليه هذا.
لا، إذا رجع أو وش يتعدى الميقات في مركة ثم رجع إلى الميقات
وأحرم منه
وأحرم
ما في شيء، ما عليه شيء. نعم. يبيجينا هذا، اصبر شوي. نعم.
النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع، ولكن لا يفتقر لوقت المنع حتى يتلبس.
عندنا فيه نسخة وهي أصح، لا يشعر. عندكم لا يشعر؟ ترى بالحاشي موجود.
ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه، بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم، وهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني أنه يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه على الفعل مع حينه بتحريمه في وقته، لا سيما مع قرب الوقت. وهذا ظاهر المذهب. من صور ذلك ما إذا ومن صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال. فالمذهب أنه يفطر بذلك. ففي الكفارة روايتان، واختار أبو حفص أنه لا يفطر، ولا خلاف في أنه لا يأثم.
لا عندنا فيه
ولا خلاف
ما يخالف
ولا خلاف في أنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الدين. ويبني بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو
طيب إذن الآن فهمنا النوع الثاني أن يمنع من الفعل في وقت معين وهو يعلم ثم يفعل هذا الفعل قبل وقت المنع ولا يشعر إلا والمنع قد حل. فهذا اختلف فيه أصحاب الإمام أحمد، فمنهم من جعله كالنوع الأول ليس فيه إثم ولا فدية لأنه حال إقدامه على الفعل كان الفعل مباحا له، ثم لما دخل وقت المنع خرج منه فورا. فهذا يقول أبو حفص العقبري ليس عليه شيء وجعله كالنوع الأول، وهذا أصح، هذا أصح. إنما يحصل التوقف فيما إذا فعله عن قرب، مثل أن يعلم أن الوقت قريب جدا وقت الفجر، يعني يعرف أنه إذا جامع ما يمكن ينتهي الجماع حتى يطلع الفجر، فهذا معناه أنه أقدم على فعل يتيقن أن بعضه سيكون في وقت ممنوع منه. فهنا قد نقول إنه يكون كالفاعل ولو أقلع في الحال. أما إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سينتهي قبل زمن المنع ولكن أخلف الواقع ظنه فخرج الفجر قبل أن يتم ثم نزع في الحال، فهذا لا شيء عليه قطعا، لا إثم ولا كفارة ولا فطر. المذهب أن عليه الكفارة والقضاء، عليه الكفارة والقضاء. فلو استيقظ رجل في الليل وظن أنه مبكر وجامع زوجته وفي أثناء ذلك طلع الفجر، يقول الآن إن بقيت فعليك الكفارة وإن نزعت فعليك الكفارة، ويقول غانم ماذا يصنع إذن؟ نعم مشكلة. والصحيح أنه ليس عليه كفارة حينئذ ولا إثم، لأنه لم يقدم على الفعل وهو يعلم أن بعضه سيكون في وقت المنع. التعليم يقول لأن النزع جزء من الجماع، لأن النزع جزء من الجماع، فنقول نعم النزع جزء من الجماع، لكن هذا نزع ضروري. مش سوى أيما أولى، أن يبقى ولا ينزع؟ مع أنه لو بقي ما هو باقي كل النهار، لا بد من نزع، كونه ينزع مبكر أحسن من كونه يبقى، واضح؟ لكن هذا أقيسة الفقهاء. أي نعم، حتى وإن كان ما يستغل وقت ولو كان لحظة، مع أن الغالب في مسألة الفجر خاصة الغالب أن إدراكه إلى هذا الحد الدقيق صعب جدا. هذا ليس كغروب الشمس يشوف الإنسان قرص يشاهد ويغيب أو طلوع الشمس، هذا شيء يبدأ شيئا فشيئا، ولا أحد يدركه إدراكا كاملا إلا يعني إلا شيئا فشيئا. لا الساعة ما هي بعلامة، الساعة ما هي بعلامة، الساعة التقريب ولو أنها مؤقتة مضبوطة. في ناس يقولون لي في أطراف القصيم من البادية يقول حنا ما نلزم برمضان إلا عقولكم بنص ساعة. نعم وراء جماعة قال ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنتم نسمعكم تذنون وحنا نقدم الفطور السحور ونأكل ونشرب لين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لكن أنهم يا جماعة هذه الآن في كهرباء ما تدركون، قالوا حنا ما حولنا كهرباء ولا نشوف إلا الأفق. ولهذا دائما يكون علينا يقول حنا ما ننكر عليكم مير أنكم تلزمون قبل الفجر، كيفكم إن شاء الله هنزموا نصف الليل، ننكر عليكم الصلاة تصلون قبل الفجر. وفعلا شكوا هذا إلينا، لكن قلنا وش ما نفعلنا، حتى لو قلنا للناس صبروا قالوا ما نطيعوا، عندنا توقيت مقول ان امشوا عليه. ولا شك ان التقويم فيه تقديم 4 أو 5 دقائق او احيانا 10 دقائق، لكن عادي لنصف ساعه ما اظن.
بعد التوقيت
إيه؟
يعني بعد صلاه الفجر بالتوقيت صلي بنصف ساعه، وبعد ما نصلي ونرجع نطلع على السطور
إيه؟
الفجر سوى طالع
إيه توي تبين. صحيح إنه غريب، يعني حقيقي غريب جدا. صحيح أحيانا حنا أحيانا أنا أصلي هنا مع إنه صيف الصلاة الفجر، ولا طلعت أحيانا يلا أشوف الفجر على رؤوس إيه اللي عندنا هذا مو بشيء، لكن احتجوا علي بأنه عندهم فتوى مثل منين لأنه يمشي على التوقيت وبذمة اللي موقف، ولكن مشكلة. نعم اي ما هذه هي مشكله الحين
بعض المساجد اشياء
ثاني
بعد
ما
اذن يعني
5 دقائق
ثم
يتم. اي نعم
نحن نذهب الى المسجد نصلي ونطلع.
اي مشكله
ثم نصلي ونرجع.
على كل حال هذه مثل ما قال الاخ احمد لو انها يعني يشكل لها لجنه وتدرس دراسه حقيقيه، وقال لا عبرة بالتوقيت، الناس اللي يتساهل بالصلاة
اختيار يعمل الفعل في وقت معين وقت على
أبعاد هذا ما فيه.
النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يستطيع بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل.
الصواب لا يشعر موجود عندكم في الأصل في الحاشية نفقه يشعر اكتبه تحت بعدها صح يعني هي الصحيح.
ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. اختلف اصحابنا في ذلك على وجهين، احدهما انه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه بل يكون اقلاعه تركا للفعل لان ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم فهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني أن يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه عن الفعل مع علمه بالتحريم في وقته
بتحريمه مع علمه بتحريمه
في وقته لا سيما مع قرب الوقت.
خذ ياسر خذ المكبر.
قرب الوقت وهذا ظاهر المذهب. ومن صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال. فالمذهب أنه يفطر بذلك وفي التفطارة روايتان. واختار أبو حفص أنه لا يفطر ولا خلاف بأنه لا يأتم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الليل. ويبني بعض الأصحاب
وبنى وبنى بعض وبنى بنى
وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو أن النزع هل هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع. وحصل في المسألة رواية ثانية
حكى عندنا وعندي حكى يعني أحسن بعض الأصحاب يعني يقول بعض الأصحاب حكوا وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو هل وهو أن هل هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع وحكى في المسألة يعني حكى بعض الأصحاب هنا.
وحكى في المسألة في روايتين. اختار شيخ تقي الدين أنه لا يفطر بالنزع في هذه الحالة ولا بالأكل ولا بغيره بناء على أنه إنما يتعلق به حكم وجوب الإمساك عن المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر فلا يكون الواقع منها في حالة الطلوع محرما البتة كما قلنا في محظورات الإحرام أنها إنما تثبت بعد التلبس به. وقد روي عن أحمد ما يدل على ذلك فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع. قبل المسألة
فإنه قال
فإنه
إذا شك
فإنه قال إذا شك فإنه قال أي الإمام أحمد
فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع. وفي المسألة أحاديث وآثار كثيرة تدل على ذلك والله أعلم.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح أن التحريم لا يثبت إلا بعد العلم بطلوع الفجر لأن الله قال فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما دام الفجر لم يتبين فالأكل والشرب والجماع كلها جائز. وإذا كان الإنسان عمل عملا أباحه له الشرع فإنه لا يمكن أن نلزمه بما يترتب على فاعل المحرم لأن حجته واضح. يقول أنا قد أذن لي الشارع في هذا الفعل ولم يتبين لي. ولهذا لو جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل فلا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة على قول الراجح يعني. أما حتى لو قلنا بأنه لا يعذر إذا فعل مفطرا بعد طلوع الفجر فإن الصحيح أن النزع ليس لازم فيه شيء لأنه بين أمرين. إما أن يبقى مجامعا إلى الليل إلى الليل يعني مش بقول النزع فيه كفارة إن نزع ففيه كفارة وإن بقي ففيه كفارة. شو بيقول إلى الليل وهو على امرأته أيهما أولى؟ الآن عندنا يعني على كلام هؤلاء رحمهم الله عندنا محذورات البقاء والنزع أيهما أخف؟ النزع. طيب هل له مقدور ثالث سوى هذين الأمرين؟ ليس له مقدور ثالث. إذا كان ليس له مقدور ثالث سوى هذين الأمرين فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه، وهو قد اتقى الله ما استطاع، فيقول إنما نزعت تخلصا من الإثم بالبقاء، فأنا مأمور بذلك، فكيف تلزمونني بالأمر بما أنا مأمور به؟ تلزمونني بالإثم، لا مو الإثم مع الإثم، تلزم بالقضاء وبالكفارة. فالصواب أن ذلك لا يلزمه شيء. ونظير هذا لو أن رجلا جامع امرأة أجنبية يظنها امرأته وهي نائمة، فاستيقظت أثناء الجماع وقالت يا فلان لست امرأتك، ماذا يصنع؟ إذا قلنا أن الجماع معناه أنه ينزل على وجه محرم، وإن بقي فهو أشد، إن بقي فهو أشد. نقول إذا نزع في هذه الحال فهذا هو طريق التخلص من المحرم، والتخلص من المحرم واجب، فكيف تجعلون هذا الذي قام بالواجب تجعلونه آثما أو تجعلونه كالمجانب؟ الصواب بلا ريب أن النزع ليس بجماع، ولا يترتب عليه أحكام الجماع إذا نزع من حين علم بالتحريم، عرفتم؟ هذا إذا قلنا بأن من جامع بعد من جامع ثم تبين له أنه مجامع بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة، نقول هذا النازع ليس عليه قضاء ولا كفارة، حتى على القول بأن الجماع بعد طلوع الفجر موجب للقضاء والكفارة. أما على ما اختاره شيخ الإسلام فهي مثلا من الأصل غير واردة، لأن الجماع نفسه مباح له حتى يتبين، مو حتى طلوع، حتى يتبين له الفجر، حتى يتبين له الفجر. نعم نعم. اي نعم، لا مو من الائمه الكبار لكنه من العلماء المعتبر قوله، هو صاحب اعراب القران، اعراب القران لابي حفص الاكبري، هذا هو. نعم ها، كل من حنابلة ابدا، هذا على مذهب الحنابلة.
شيخ يعني مني على هذا الذي يتأخر عن صلاة الوتر وخصص بهذه القديمة، يعني
يؤذن المؤذن قبل أن يتوقف، فبعض الناس يعني
يقول ماذا
المؤذن كان لا ينبغي أن يصلي
الوتر،
إذا
أنا
معنى فهل إذا يتأخر قرعة الصلاة الوتر؟ إيه
نعم،
له نوت. شيخ ما هذا الشيخ لا يأتي
إذا
كان حال في داخل كان صلى البقاء
الليل؟ إيش؟ لا يأتي. إيه نعم، وشلون لا ما عليه اسم هذا، لا اثم عليه، ليس عليه اسم
لبقاء الليل،
لانه لو باقي او اذا بقي الليل فالصائم يجوز له الاكل والشرب. نعم.
ومنها اذا وقف امراته فحارت في اثناء الوقت فنزل، هل يلزمه الكفاره؟ اذا قلنا يلزم المعذور، اذا قلنا يلزم المعذور
تلزم، الأول عندي فيها نسختان، هل يلزمه الكفارة وهل تلزمه؟ أما الثاني إذا قلنا تلزم يتعين التأنيث. إيه صح، وإنما تلزم فعل مضمر متصل. نعم.
هل يلزمه الكفارة إذا قلنا تلزم المعذور؟ فمن الأطفال من خرجها على النزل، فهو جماع أو ترك الجماع؟
على أن الناس، على أن الناس. ياسر صامت، سكوتك أقرار ولا زي؟ أجل إذا لم تعارف فمعناها النسختين أو سبعة. طيب.
من الأطفال من خرجها على النزل، هل هو جماع أو ترك الجماع؟ ومنهم من خرجها على مسألة الصوم، والآخر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها ثم وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض، هو شبيه في مسألة الصوم، وإلا فلا كفارة، لأنه إنما تعلق به المنع بعد عدول الحيض وقد صرف الوقع حينئذ. وكذلك ينبغي أن يقال في الواطئ في ليل الصيام أنه إن ظن بقاء الليل وأنه في مهلة منه لم يفطر، وإن خشي مقاجاة الفجر أفطر لأنه أقدم على مكروه أو محرم ابتداء.
والصحيح أنه لا شيء عليه في هذا الحال، يعني لو جامع زوجته وهي طاهر ثم حاضت في أثناء الجماع ونزع فلا شيء عليه، لأنه اتقى الله وفعل ما أمر به. نعم. لا فرق، لا فرق، لأن هذا وقت مباح.
أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو مثلا
أنه متى؟ متى؟ نسخة متى؟ خلوها نسخة، لأن إذا تصلح. أنه متى شرع؟
لأنه إذا شرع فيه فعل ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به، فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما فيه؟
لا حراما،
يقع حراما فيه. لأصحابنا قولان، ومثال ذلك أن يقول لزوجته إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا أو فأنت علي كظهر أمي، ومثل أن يعلم أنه متى أولد في هذا الوقت طلع عليه الفجر وهو مولد. فحكى الأصحاب في مسألة الطلاق والظهار روايتان بنوهما على روايتين، في مسألة الطلاق والظهار روايتين بنوهما على أن النوع
النزع، النزع على أن النزع،
على أن النزع هو جماع أو ليس بجماع. ورجح صاحب المولد التحريم في مسألة الطلاق، في مسألة الطلاق والظهار على كلا القولين، أنه استمتاع بأجنبية وهو حرام، ولو كان لمس بدنها لشهوة فلم،
ولو كان لمس،
ولو كان لمس بدنها لشهوة فلمس الفرج، فلمس الفرج بفرج أولى بخلاف الصائم، فإنه لا يقصر إلا بالوقت، ويمكن منع كون النوع وقعا. قال ويمكن منع كون النزع وقعا. قال فإن قيل هذا إنما يحصل
فهذا، فإن قيل فهذا كذا.
قال فإن قيل فهذا إنما يحصل ضرورة، ضرورة
ضرورة ترك الوطء الحرام، ضرورة
ضرورة ترك الوطء الحرام. قلنا فإذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم ضرورة وهو ترك الحرام،
حرم ضرورة
إلا بفعل محرم،
إلا بفعل محرم حرم، حرم نعم، حرم
قلنا إذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم حرم ضرورة وهو ترك الحرام،
ضرورة ترك الحرام،
حرم ضرورة
ترك الحرام
وهو،
لا وهو اشتبه عليه،
حرم ضرورة ترك الحرام، كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم المباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير، أو اشتبهت ميتة
إذا اختلط بلحم الخنزير ولا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير حرم، وجب الاجتناب.
أو اشتبهت ميتة بمذكاة فإن الجميع محرم، انتهى.
عندنا محرم، محرم هو المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف.
وليس هذا مطابقا لمسألتنا، فإن ابتداء الوقت هنا منفرد عن الحرام متميز عنه، لم يشتبه بحرام أو لم يختلط به،
ولم
لم يشتبه بحرام
ولم يختلط به،
لم يشتبه بحرام ولم يختلط به. فإذا انضم إلى ذلك أن النزع ترك للحرام لم يبقى هنا حرام،
وأيضا
لم يبقى هنا حرام، وأيضا فإن النبع هاهنا مقارن للبينونة.
للبينونة باللام كذا عندكم؟
فإن النزع هاهنا مقارن للبينونة فيمكن النزع في تحريمه.
النزع فيمكن النزاع
فيمكن النزاع في تحريمه كما وقع النزاع في ترتب الأحكام الزوجية معه. وأما الإيلاد فمقارن لشرط البينونة. فإن قيل إن المقارن للشرط كالمقارن للمشروع على ما سبق تقريره في القاعدة التي قبلها توجه تحريمه أيضا وإلا فلا. وأيضا فمن يقول النزع نزع من الجماع وأن الجماع عبارة عن الإيلاد والنزع يلتزم أن الطلاق أو الظهار إنما يقعان بعد النزع لا قبله فلا يحصل النزع في أجنبية ولا مظاهر منها. ولا يقال يلزم على هذا أن لا يقصر الصائم بالإيلاد قبل غروب الشمس إذا نزع بعده لأن مفطرة الصائم لا تنحصر في الجماع وحده بل تحصل بأمور متعددة. فيجوز أن يحصل في أحد جزء الجماع كما يحصل بالإنزال بالمباشرة ونحوه بخلاف الأحكام المترتبة على مسمى الوقت فإنها لا تثبت إلا بعد تمام مسمى الوقت.
المهم من هذه أيضا المسألة الثانية إذا كان يعلم أنه إذا باشر الفعل المباح باشر المحرم فهل يحرم عليه أو لا. ذكر فيه الأصحاب قولين ومثاله ضرب لذلك مثالين. المثال الأول قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا. فهنا إذا وطئها ستكون بائنا منه فإذا نزع فقد نزع في أجنبية منه. فإذا قلنا النزع جماع صار كأنه جامع امرأة أجنبية. وإذا قلنا العبرة في الابتداء وأن ابتداء الوطأة وهي مباحة له وليس النزع بجماع فإن هذا النزع لا يحرم عليه. وهذا هو الصحيح لكن هذه المسألة أشد من المسألة السابقة لأن المسألة السابقة جامع وهو لا يتيقن أنه لن ينزع إلا بعد التحريم لأنه جامع قبل طلوع الفجر ويمكن أن يجامع وينزع قبل أن يطلع. أما هنا قال إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فإنه لا ينزع حتى حتى تحرم عليه وتكون بائنا منه. أو قال إن جامعتك فأنت عليك كظهر أمي وهذا ظهار والمظاهر منها لا يجوز جماعه. فهل يجوز حينئذ أن يقدم على الجماع؟ إن أقدم عليه صار مظاهرا وإن لم يقدم نقص أو فرط في حق الزوجة بالجماع. فهذا الرجل يقول الآن أنا مشكل إن جامعت قلتم لي هذا حرام لأنك لن تنزع حتى يقع عليك الظهار وإن تركت طالبتني الزوجة وأضررت بها فماذا أصنع؟ يقول له أنت الذي جعلت نفسك في حرج ليش تقول هالكلمة لي؟ لكن بعض الناس يبتلى فيقول. والصحيح بهذه المسألة أنه لا بأس أن يجامع أولا لأننا نمنع أن يكون النزع جماعا بل هو جزء من الجماع. ثانيا أن نقول إنه لا يصدق الجماع الذي تترتب على الأحكام إلا بالجماع والنزع هذا هو المعروف. فيقال جامع زوجته ليس معنى أولج فقط بل لا بد من النزع. وسواء قلنا هذا أو هذا وهذه بالحقيقة هذه التعليلات الفقهية تشبه جدل أهل الكلام في العقيدة. وإلا فإن القول الراجح بلا شك أن الرجل إذا لم يثبت التحريم بحقه إلا بعد الإيلاج فإن النزع تخلص من الحرام وليس فعلا الحرام. وبهذا نقول لا شيء عليه. لكن تكون المرأة مظاهرا منها بمجرد انفصاله بمجرد النزع. وتكون طالقا بمجرد النزع. لكن تعلمون أن الطلاق الثلاث على قول الراجح واحدة. هنا لا في أول جماعة يستمر ينزع. هنا
النوع الرابع أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرة أيضا.
مباشرته فيها ضمير بمباشرته
أيضا. فمن توسط دارا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ بالخروج منها أو طيب المحرم بدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدا لإزالته أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام ها هنا في مقامين، أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الكفر بمجردها أم لا يزول حتى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه
لأصحابنا وجهان. هنا نقف. نعم نعم عندنا وفيه طيب نعم. بالنسبة للطيب، طيب المحرم إذا سقط عليه طيب ولم يضعه هو قصدا، لم يضعه قصدا بعد الإحرام، فهل يجوز أن يغسله ويباشره أو لا؟
لا
يجب، يجب أن يغسله. ومباشرته هنا ليس فيها شيء، لأنه إنما باشره لإزالته لا لاستعماله. فإذا علق منه شيء بيده فلا حرج عليه، لكن يزيل ما علق. هذا إذا سقط عنه عليه بدون قصد، بدون قصد ولا فعل. إذن مباشرة الشيء المحرم للتخلص منه لا بأس بها كما مثلنا في الإحرام، وكما أن المستنجي يمس النجاسة بيده، لكن لا من أجل مباشرة النجاسة ولكن من أجل إيش؟ إزالة النجاسة والتخلص منها. ولهذا نقول إن هذا العمل ليس حراما. وكذلك في الإحرام إذا توضأ الإنسان وقد طيب رأسه فسوف يمسح على رأسه، وإذا مسح على رأسه فسوف يباشر الطيب. نقول هذا أيضا لا بأس به، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم، ومع ذلك فقد كان يتوضأ، فقد كان يغتسل ويخلل رأسه بالماء، وهذا لا بد فيه من مباشرة الطيب، ولكنه ليس مقصودا، بخلاف الذي يضع الطيب على نفسه بعد الإحرام فهذا قاصد. الله أعلم. نعم.
أن يتعمد الشروع في فعل محرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا. فمن توسط دارا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ بالخروج منها أو طيب المحرم بدنه عمدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدا لإزالته أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام هنا في مقامين، أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الإثم بمجردها أم لا يزول حتى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه لأصحابنا وجهان، أحدهما وهو قول ابن عقيل أن توبته صالحة ويزول عنه الإثم بمجردها ويكون تخلصه من الفعل طاعة وإن كان ملابسا له لأنه مأمور به فلا يكون معصية. ولا يقال من شرط التوبة الإقلاع ولم يوجد، لأن هذا هو الإقلاع بعينه. أيضا فالإقلاع إنما يشترط مع القدرة عليه دون العجز، كما لو ثاب الغاصب وهو محبوس في الدار المرصومة أو توسط جمعا من الجرحى متعمدا ثم ثاب، وقد علم أنه إن أقام قتل من هو عليه وإن انتقل قتل غيره، لكن هذا من محل الجزاء أيضا. والوجه الثاني وهو قول أبي الخطاب أن حركات الغاصب
أن حركات الغاصب في خروجه
ليست طاعة ولا مأمورا بها، بل هي معصية، ولكنه يفعلها لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما. وأبو الخطاب وإن قال ليست طاعة هو يقول لا إثم فيها، بل يقول بوجوبها وهو معنى الطاعة. وخرج بعض أصحاب الخلافة في هذه المسألة على جواز الخلاف في الإقدام على الوقت في مسألة النوع الثالث.
شو عندكم؟ على جواز الخلاف في الإقدام، أو على الخلاف في جواز الإقدام؟
على الخلاف في جواز
الإقدام. يعني حاط عندي لعل صواب المقوس على الخلاف في جواز الإقدام.
الخلاف في جواز الإقدام.
إيه؟ هذا هو الصواب. إذن نقول على الخلاف في جواز الإقدام. يشطب عليها ويقال هكذا.
وخرج بعض أصحاب الخلافة في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام على الوقت في مسائل النوع الثالث. فإن قيل بجوازه لزم أن يكون الترك امتثالا من كل وجه فلا يكون معصية، وإن قيل بتحريمه لزم تحريم الترك هاهنا، وقد يفرق بالتحريم
بأن التحريم.
وقد يفرق بأن التحريم هم قارن وهنا مستصحب من الابتداء، فلا يلزم من الجواز ثم الجواز هنا.
هنا طيب نخلص. هل هذا التنبيه ما تضر بشرح من المنتبهين؟ نعم.
ويلزم من التحريم هناك التحريم ها هنا بطريقه. والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة.
أصلا ما قاله ابن عطية رحمه الله أن حركاته هذه طاعة، لأنه لا يمكنه التخلص من هذا المحرم إلا بهذه الحركة، أليس كذلك؟ رجل سرق شيئا، سرق متاعا ثم تاب، والمتاع عنده الآن، يجب عليه أن يوصله إلى صاحبه، فهل نقول إنه في حمله إلى صاحبه آثم؟ لا، نقول هو مطيع، وهذا هو غاية ما يقدر عليه ولا إثم عليه. فلو مات في هذه الحال لقلنا إن توبته صحيحة. هنا لا، بس أبو الخطاب يقول ما يقول أنه فعل طاعة لذاته. نعم. فيجب عليه غسل. لا، ما هو مسألة تبجينا الأحكام المترتبة على هذا بيتين.
والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة، فمنها غسل الطيب بيده للمحرم.
غسل الطيب للمحرم بيده، استخدم تأخير.
فمنها غسل الطيب للمحرم بيده، يجوز لأن ترك الطيب لا فعل له،
لأنه ترك للتطيب نسخة، ويجوز للطيب نسخة.
يجوز لأن ترك التطيب
لأنه نعم لأنه لأنه ترك للطيب أو للتطيب
لأنه ترك لأنه ترك للتطيب لا فعل له. ذكره الأصحاب واستدلوا بالحديث الذي أحرمه مهضمه بطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله عنه ولكن هذا كان جاهلا بالحكم فهو كمن تطيب بعد إحرامه ناسيا فإنه يغسله بغير خلاف. وخص كثير من الأصحاب كالقاضي وغيره الحكم بالناس وهو مشعر بأن العامد بخلافه وهو متخرج عن خلاف السابق في كونه معصية. والصحيح التعميم لأن مباشرة الفعل إنما جاز ضرورة الخروج منه والمحرم لا ضرورة له بالغسل بيده. فلما أذن الشارع فيه دل على أن مباشرة الصين بالغسل إزالته ومعالجته غير ممنوع.
صح. لكن مسألة الفدية المؤلف ما تعرض لها رحمه الله، والمعروف أن من تعمد التطيب فعليه فدية أذى، إما صدقة 3 أصواع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام 3 أيام، وإما ذبح شاة توزع على الفقراء. هنا
ومنها إذا تعمد المحروم سبق إمامه في ركوع أو سجود وقلنا لا تبطل صلاته بمجرد تعمد السبق، فهل يجب عليه دعوه إلى متابعة الإمام أم لا؟ أغلق كثير من الأصحاب وجوب
أكثر الأصحاب عندنا نسخة
أغلق كثير من الأصحاب
أكثر نعم أي صح نسينا القاعدة.
أدرك كثير من الأصحاب وجوب العود من غير تفريق.
المهم انتبهوا لقوله وقلنا لا تبطل الصلاة بمجرد تعمد السبق، لأن في هذا قولا هو الصحيح أن الإنسان إذا تعمد سبق إمامه بركوع أو سجود أو قيام من القعود فإن صلاته تبطل لأنه فعل محرما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار؟ ومعلوم أن الإنسان إذا تعمد محرما في الصلاة فإنها تبطل. القول الصحيح في هذه المسألة أن مجرد السبق إلى الركن عمدا يبطل الصلاة، لكن إذا قلنا بأنه لا يبطل وهو المذهب أن السبق إلى الركن لا يبطل، فهل يلزمه العود؟ هذا كلام المؤلف الآن فيه. أطلق
كثير من الأصحاب وجوب العود من غير تفريق بين العامد وغيره كما وردت روايات
كما وردت به الآثار عن الصحابة. هنا وفيه نسخة كما وردت به روايات عن الصحابة نسختان.
كما وردت به روايات عن الصحابة عمر وجوه وابن مسعود رضي الله عنه
كعمر
كما وردت به روايات عن الصحابة عمر وجوه وابن مسعود رضي الله عنه. فوقع صاحب المحرر بين العامل وغيره وقال: متى عاد العامل بطلت صلاته؟ لأنه قد تعمد زيادة ركن ثاني الحمد وإنما يعود الساهي والجاهل. وقد يقال إن عود العامل يتخرج على أن العود إنما هو قطع للفعل المنهي عنه الذي ارتكبه ورجوع عنه إلى متابعة الإمام واجبة، فلا يكون منهيا عنه بل مأمورا به كالخروج
بالنص. وعندك خالد في النص ان عندنا بالرفع يصلح بل هو مامور به وبل يكون مامورا به. نعم
بل مامور به كالخروج من الدار المغصوبه ونحوها على ما سبق. وقد يفرق بان حقيقه السجود وضع الاعضاء المخصوصه على الارض فإذا زيد هذا المقدار عمدا بطلت به الصلاة، وأما الهوي إليه والرفع منه فليس من ناهيته وإنما هما حدان له، فلا أثر لنية قطعهما بالرفع.
فلا أثر
لنية قطعهما.
قطعهما
قطعه
قطعها شفوا أما الهوي إليه والرفع منه فليس من ماهيته وإنما هما حدان له، فلا أثر لنية قطعها بالرفع. خليها نسخة قطعي، إحنا عندنا قطعهما يعني فيها ثلاث نسخ الآن، فلا أثر لنية قطعه عندكم بالخطيات. فهو حلال له فلا فلا ضرر.
لكن أليس حراما عليه أن يبتدئ المجلس هذا
وهو لا يبتدئ؟ لا، حرام عليه أن يلبس بعد إحرامه، أن يلبس بعد إحرامه، هذا حرام عليه. لا لأن أنا قصدي هذا ترك واجب، تعدي الإحرام ناسيا هذا ترك واجب، فيلزمه إذا ذكر أن يعود إلى الميقات ليصلي ليأتي بما نسي، فإن لم يفعل فعليه الهدي. واحرم منه ما في شيء ما عليه شيء. نعم يبيجينا هذا تصبر شوي. نعم
النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يفتقر لوقت المنع حتى يتلبى.
عندنا فيه نسخة وهي أصح لا يشعر عندكم لا يشعر ترى بالحاشي موجود
ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل المنهي عنه بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم وهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني أنه يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه على الفعل مع حينه بتحريمه في وقته لا سيما مع قرب الوقت. وهذا ظاهر المذهب. من صور ذلك ما إذا ومن صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال. فالمذهب أنه يفطر بذلك. وفي الكفارة روايتان واختار أبو حفص أنه لا يفطر ولا خلاف في أنه لا يأثم.
لا عندنا فيه
ولا خلاف
ما يخالف
ولا خلاف في أنه لا يأثم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الدين. ويبني بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر وهو
طيب إذا الآن فهمنا النوع الثاني أن يمنع من الفعل في وقت معين وهو يعلم ثم يفعل هذا الفعل قبل وقت المنع ولا يشعر إلا والمنع قد حل. فهذا اختلف فيه أصحاب الإمام أحمد فمنهم من جعله كالنوع الأول ليس فيه إثم ولا فدية لأنه حال إقدامه على الفعل كان الفعل مباحا له ثم لما دخل وقت المنع خرج منه فورا. فهذا يقول أبو حفص العقبري ليس عليه شيء وجعله كالنوع الأول وهذا أصح. إنما يحصل التوقف فيما إذا فعله عن قرب مثل أن يعلم أن الوقت قريب جدا وقت الفجر يعني يعرف أنه إذا جامع ما يمكن ينتهي الجماع حتى يطلع الفجر. فهذا معناه أنه أقدم على فعل يتيقن أن بعضه سيكون في وقت ممنوع منه. فهنا قد نقول إنه يكون كالفاعل ولو أقلع في الحال. أما إذا كان يتيقن أو يغلب على ظنه أنه سينتهي قبل زمن المنع ولكن أخلف الواقع ظنه فخرج الفجر قبل أن يتم ثم نزع في الحال فهذا لا شيء عليه قطعا لا إثم ولا كفارة ولا فطر. المذهب أن عليه الكفارة والقضاء عليه الكفارة والقضاء. فلو استيقظ رجل في الليل وظن أنه مبكر وجامع زوجته وفي أثناء ذلك طلع الفجر يقول الآن إن بقيت فعليك الكفارة وإن نزعت فعليك الكفارة ويقول غانم ماذا يصنع إذن؟ نعم مشكل. والصحيح أنه ليس عليه كفارة حينئذ ولا إثم لأنه لم يقدم على الفعل وهو يعلم أن بعضه سيكون في وقت المنع. التعليم يقول لأن النزع جزء من الجماع فنقول نعم النزع جزء من الجماع، لكن هذا نزع ضروري. مش تسوي أيما أولى، أن يبقى ولا ينزع؟ مع أنه لو بقي ما هو باقي كل النهار، لا بد من نزع. كونه ينزع مبكر أحسن من كونه يبقى له. واضح؟ لكن هذا أقيسة الفقهاء. أي نعم، حتى وإن كان ما استغرق وقت ولو كان لحظة، مع أن الغالب في مسألة الفجر خاصة الغالب أن إدراكه إلى هذا الحد الدقيق صعب جدا. هذا ليس كغروب الشمس يشوف الإنسان قرص يشاهد ويغيب، أو طلوع الشمس، هذا شيء يبدأ شيئا فشيئا، ولا أحد يدركه إدراكا كاملا إلا يعني إلا شيئا فشيئا. لا ساعة من بعلامة، ساعة من بعلامة، ساعة تقريبا، ولو أنها مؤقتة مضبوطة. في ناس يقولون لي في أطناف القصيم من البادية يقول حنا ما نلزم برمضان إلا عقولكم بنص ساعة. نعم وراء جماعة، قال ما تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أنتم نسمعكم تذنون وحنا نقدم الفطور السحور ونأكل ونشرب لين يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. كنا لهم يا جماعة هذه الآن في كهرباء ما تدركون، قالوا حنا ما حولنا كهرباء ولا نشوف إلا الأفق. ولهذا دائما ينكرون علينا، يقول حنا ما ننكر عليكم مير أنكم تلزمون قبل الفجر، كيفكم إن شاء الله نلزموا نصف الليل، ننكر عليكم الصلاة، تصلون قبل الفجر. وفعلا شكوا هذا إلينا، لكن قلنا وش ما نفعلنا، حتى لو قلنا للناس صبروا قالوا ما نطيعوا. عندنا توقيت مقبول ان امشوا عليه، ولا شك ان التقويم فيه تقديم 4 أو 5 دقائق او احيانا 10 دقائق، لكن عادي لنص ساعه ما اظن.
بعد التوقيت يعني بعد دخول الفجر بالتوقيت صلي بنص ساعه، وبعد ما نصلي نرجع نطلع على الصفوف الفجر سوي طالع
إيه سوي تبين. صحيح إنه غريب يعني غريب جدا. صحيح أحيانا إحنا أحيانا أنا أصلي هنا مع إنه صلي في الصلاة الفجر، ولا طلعت أحيانا يلا أشوف الفجر على رؤوس إيه اللي عندنا هذا مو بشيء، لكن احتجوا علي بأنه عندهم فتوى مثل منين لأنه يمشي على التوقيت وبذمة اللي موقف، ولكن مشكلة. نعم.
يعني
إيه. ما هذه هي مشكلة الحين.
بعض المساجد أشياء
ثانية
بعد
ما أذن
يعني
خذ
دقائق
ثم
يكذب.
إيه نعم.
نحن نذهب إلى المسجد نصلي ونطلع.
إيه مشكلة.
ما نصلي ونرجع.
على كل حال هذه مثل ما قال الأخ أحمد، لو أنها يعني يشكل لها لجنة وتدرس دراسة حقيقية. وقال لا لا عبرة بالتوقف، الناس اللي يتساهل بالصلاة
اختيار من الفعل في وقت معين وقتنا على أبعاد هذا
ما يخاف ما فيه.
النوع الثاني أن يمنعه الشارع من الفعل في وقت معين ويعلم بالمنع ولكن لا يستطر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل.
الصواب لا يشعر، موجود عندكم في الأصل في الحاشية يبقى يشعر، اكتبوا تحت بعدها صح يعني هي الصحيح.
ولكن لا يشعر بوقت المنع حتى يتلبس بالفعل فيقلع عنه في الحال. اختلف أصحابنا في ذلك على وجهين، أحدهما أنه لا يترتب عليه حكم الفعل منهي عنه، بل يكون إقلاعه تركا للفعل لأن ابتداءه كان مباحا حيث وقع قبل وقت التحريم، فهو اختيار أبي حفص العقبري. والثاني أن يكون حكمه حكم الفاعل بتركه لإقدامه عن الفعل مع علمه بالتحريم، مع علمه بتحريمه في وقته، لا سيما مع قرب الوقت.
خذ ياسر، خذ المكبر.
قرب الوقت، وهذا ظاهر المذهب. من صور المسألة ما إذا جامع في ليل رمضان فأدركه الفجر وهو مجامع فنزع في الحال، المذهب أنه يفطر بذلك. وفي التذكرة روايتان، واختار أبو حفص أنه لا يفطر، ولا خلاف في أنه لا يأتم إذا كان حال الابتداء متيقنا لبقاء الليل. ويبني بعض الأصحاب
وبنى وبنى بعض
الأصحاب
وبنى بنى
وبنى بعض الأصحاب وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر، وهو أن النزع هل هو جزء من الجماع أو ليس من الجماع. وحتى في المسألة رواية
حكى وعندي حكى يعني أحسن بعض الأصحاب، لأنه يقول بعض الأصحاب حكوا وبنى بعض الأصحاب المسألة على أصل آخر، وهو هل وهو أن هل وجد من الجماع أو ليس من الجماع، وحكى بالمسألة يعني حكى بعض الأصحاب هنا.
وحكى في المسألة روايتين، اختار شيخ تقي الدين أنه لا يفطر بالنزع في هذه الحالة ولا بالأكل ولا بغيره، بناء على أنه إنما يتعلق به حكم وجوب الإمساك عن المفطرات بعد العلم بطلوع الفجر، فلا يكون الواقع منها في حالة الطلوع محرما البتة، كما قلنا في محظورات الإحرام أنها إنما تثبت بعد التلبس به. وقد روي عن أحمد ما يدل على ذلك، فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع. قبل المسألة
فإنه قال إذا شك فإنه قال أي لمع محمد
فإنه قال إذا شك في طلوع الفجر فإنه يأكل حتى لا يشك أنه طلع. ففي المسألة أحاديث وآثار كثيرة تدل على ذلك والله أعلم.
وما ذهب إليه الشيخ رحمه الله هو الأصح، أن التحريم لا يثبت إلا بعد العلم بطلوع الفجر، لأن الله قال فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فما دام الفجر لم يتبين فالأكل والشرب والجماع كلها جائز. وإذا كان الإنسان عمل عملا أباحه ولو الشرع فإنه لا يمكن أن نلزمه بما يترتب على فاعل المحرم، لأن حجته واضح، يقول أنا قد أذن لي الشارع في هذا الفعل ولم يتبين لي. ولهذا لو جامع امرأته في نهار رمضان وهو جاهل فلا إثم عليه ولا قضاء ولا كفارة على قول الراجح. أما حتى لو قلنا بأنه لا يعذر إذا فعل مفطرا بعد طلوع الفجر، فإن الصحيح أن النزع ليس لازم به شيء، لازم فيه شيء، لأنه بين أمرين، إما أن يبقى مجامعا إلى الليل، إلى الليل، يعني مش بقول النزع فيه كفارة، إن نزع ففيه كفارة وإن بقي ففيه كفارة. شو بيقول إلى الليل وهو على امرأته؟ أيهما أولى؟ الآن عندنا يعني على كلام هؤلاء رحمهم الله عندنا محذورات، البقاء والنزع، أيهما أخف؟ النزع. طيب هل له مقدور ثالث سوى هذين الأمرين؟ ليس له مقدور ثالث. إذا كان ليس له مقدور ثالث سوى هذين الأمرين فإن الله لا يكلف نفسا إلا وسعه، وهو قد اتقى الله ما استطاع، فيقول إنما نزعت تخلصا من الإثم بالبقاء، فأنا مأمور بذلك، فكيف تلزمونني بالأمر بما أنا مأمور به؟ تلزمونني بالإثم، لا مو الإثم مع الإثم، تلزم بالقضاء وبالكفارة. فالصواب أن ذلك لا يلزمه شيء، ونظير هذا لو أن رجلا جامع امرأة أجنبية يظنها امرأته وهي نائمة، فاستيقظت أثناء الجماع وقالت يا فلان لست امرأتك، ماذا يصنع؟ إذا قلنا أن الجماع معناه أنه ينزع على وجه محرم، وإن بقي فهو أشد، إن بقي فهو أشد. نقول إذا نزع في هذه الحال فهذا هو طريق التخلص من المحرم، والتخلص من المحرم واجب، فكيف تجعلون هذا الذي قام بالواجب تجعلونه آثما أو تجعلونه كالمجانب؟ الصواب بلا ريب أن النزع ليس بجماع ولا يترتب عليه أحكام الجماع إذا نزع من حين علم بالتحريم، عرفتم؟ هذا إذا قلنا بأن من جامع بعد من جامع ثم تبين له أنه مجامع بعد طلوع الفجر فعليه القضاء والكفارة، نقول هذا النازع ليس عليه قضاء ولا كفارة، حتى على القول بأن الجماع بعد طلوع الفجر موجب للقضاء والكفارة. أما على ما اختاره الشيخ الإسلام فهي مثلا من الأصل غير واردة، لأن الجماع نفسه مباح له حتى يتبين، مو حتى طلوع، حتى يتبين له الفجر، حتى يتبين له الفجر. نعم نعم. اي نعم، ده مو من الأئمة الكبار لكنه من العلماء المعتبر، قول هو صاحب إعراب القرآن، إعراب القرآن لأبي حفص الأكبري، هذا هو. نعم. ها؟ كله من حنابلة، هذا على مذهب الحنابلة.
شيخ
يعني
مريع
على هذا الذي يتأخر عن فرص الوجه وخمسة
جهابين أذنه، يعني يؤذن قبل أن يتعرف فبعض الناس يعني يقول ماذا من أذن الحان لا ينبغي أن يصلي
الوجه إيه. نعم، له نوت
شيخ، ما هذا الشيخ لا يأتم إذا كان حال في
داخل يأخذ المقال ليش؟ لا يأتم إيه. نعم، وشلون لا ما عليه اسم هذا المعنى لا يأتم، يعني ليس عليه اسم
لبقاء الليل،
لأنه لو باقي أو إذا بقى الليل فالصائم يجوز له الأكل والشرب. نعم.
ومنها إذا وقف امرأته فحارت في أثناء الوقت فنزع، هل يلزمه الكفارة؟ إذا قلنا يلزم المعذور، إذا قلنا يلزم المعذور
تلزم، الأول عندي فيها نسختان، هل يلزمه الكفارة وهل تلزمه، أما الثاني إذا قلنا تلزم يتعين التأنيث. إيه صح، وإنما تلزم فعل مضمر متصل. نعم.
هل يلزمه الكفارة
إذا
قلنا تلزم المعذور؟ فمن الأطفال من خرجها على النجم، فهو جماع أو ترك الجماع؟
على أن النزع، على أن النزع. ياسر صامت، سكوتك أقرار ولا زي؟ أجل إذا لم تعارف فمعناها النسختين أو سبعة. طيب.
من الأطفال من خرجها على النزع هل هو جماع أو ترك الجماع؟ ومنهم من خرجها على مسألة الصوم، والآخر أنه إن كان يعلم بمقتضى العادة قرب وقت حيضها ثم وطئ وهو يخشى مفاجأة الحيض هو شبيه بمسألة الصوم، وإلا فلا كفارة، لأنه إنما تعلق به المنع بعد عدول الحيض وقد صرف الوقع حينئذ. وكذلك ينبغي أن يقال في الواقع في ليل الصيام أنه إن ظن بقاء الليل وأنه في مهلة منه لم يفطر، وإن خفي مفاجأة الفجر أفطر لأنه أقدم على مكروه أو محرم ابتداء.
والصحيح أنه لا شيء عليه في هذا الحال، يعني لو جامع زوجته وهي طاهر ثم حاضت في أثناء الجماع ونزع فلا شيء عليه، لأنه اتقى الله وفعل ما أمر به. نعم. لا فرق، لأن هذا وقت مباح،
النوع الثالث أن يعلم قبل الشروع في فعل أنه إذا شرع فيه ترتب عليه تحريمه وهو مثلا
أنه متى متى نسخة متى خلوها نسخة لأن إذا تصلح أنه متى شرع
لأنه إذا شرع في فعل ترتب عليه تحريمه وهو متلبس به فهل يباح له الإقدام على ذلك الفعل لأن التحريم لم يثبت حينئذ أم لا يباح لأنه يعلم أن إتمامه يقع حراما فيه
لا حراما
حراما فيه لأصحابنا قولان ومثال ذلك أن يقول لزوجته إن وطأتك فأنت طالق ثلاثا أو فأنت علي كظهر أمي ومثل أن يعلم أنه متى أولد في هذا الوقت طلع عليه الفجر وهو مولد فحكى الأصحاب في مسألة الطلاق والظهار روايتان بنوهما على في مسألة الطلاق والظهار روايتين بنوهما على أن النوع
النزع النزع على أن النزع
على أن النزع هو جماع أو ليس بجماع ورجح صاحب المولد التحريم في مسألة الطلاق في مسألة الطلاق والظهار على كلا القولين أنه استمتاع بأجنبية وهو حرام ولو كان لمس بدنها لشهوة فلم ولو كان لمس بدنها لشهوة فلمس الفرج فلمس الفرج بفرج أولى بخلاف الصائم فإنه لا يفطر إلا بالوقت ويمكن منع كون النوع وقع قال ويمكن منع كون النزع وطئا قال فإن قيل هذا إنما يحصل
فهذا فإن قيل فهذا كذا
قال فإن قيل فهذا إنما يحصل ضرورة ضرورة
ضرورة ترك الوطء الحرام ضرورة
ضرورة ترك الوطء الحرام قلنا فإذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم ضرورة وهو ترك
حرم ضرورة
إلا بفعل محرم وإلا
إلا بفعل محرم حرم حرم نعم حرم
قلنا إذا لم يمكن الوطء إلا بفعل محرم حرم ضرورة وهو ترك الحرام
ضرورة ترك الحرام
حرم ضرورة
ترك الحرام لا وهو اشتب عليه
حرم ضرورة ترك الحرام كما لو اختلط لحم الخنزير بلحم مباح لا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير أو اشتبهت ميتة لمباح
إذا اختلط بلحم الخنزير ولا يمكنه أكله إلا بأكل لحم الخنزير حرم وجب الاجتناب
أو اشتبهت ميتة لمذكاة فإن الجميع محرم انتهى
عندنا محرم محرم هو المعنى لا يختلف المعنى لا يختلف
وليس هذا مطابقا لمسألتنا فإن ابتداء الوضع هنا منفرد عن الحرام متميز عنه لم يشتبه بحرام أو لم يختلف
به ولم
لم يشتبه بحرام
ولم يختلف به
لم يشتبه بحرام ولم يختلط به فإذا انضم إلى ذلك أن النزع ترك للحرام لم يبقى هنا حرام لم يبقى ها هنا حرام وأيضا فإن النزع ها هنا مقارن للبينونة
للبينونة باللام كذا عندكم
فإن النزع ها هنا مقارن للبينونة فيمكن النزع في تحريمه
النزاع فيمكن النزاع
فيمكن النزاع في تحريمه كما وقع النزاع في ترتب الأحكام الزوجية معه وأما الإيلاد فمقارن لشرط البينونة فإن قيل إن المقارن المشتاق كالمقارن المشروط على ما سبق تقريره في القاعدة التي قبلها توجه تحريمه أيضا وإلا فلا. وأيضا فمن يقول النزع نزع من الجماع وأن الجماع عبارة عن العلاج والنزع يلتزم أن الطلاق أو الظهار إنما يقعان بعد النزع لا قبله فلا يحصل النزع في أجنبية ولا مظاهر منها. ولا يقال يلزم على هذا أن لا يقصر الصائم بالعلاج قبل غروب الشمس إذا نزع بعده لأن مفطرة الصائم لا تنحصر في الجماع وحده بل تحصل بأمور متعددة. فيجوز أن يحصل في أحد الجزء الجماع كما يحصل بالإنزال بالمباشرة ونحوه بخلاف الأحكام المترتبة على مسمى الوقت فإنها لا تثبت إلا بعد تمام مسمى الوقت.
المهم من هذه أيضا المسألة الثانية إذا كان يعلم أنه إذا باشر الفعل المباح باشر المحرم فهل يحرم عليه أو لا. ذكر فيه الأصحاب قولين ومثاله ضرب لذلك مثالين. المثال الأول قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق ثلاثا. فهنا إذا وطئها ستكون بائنا منه فإذا نزع فقد نزع في أجنبية منه. فإذا قلنا النزع جماع صار كأنه جامع امرأة أجنبية. وإذا قلنا العبرة في الابتداء وأن ابتدأ الوطأة وهي مباحة له وليس النزع بجماع فإن هذا النزع لا يحرم عليه. وهذا هو الصحيح. لكن هذه المسألة أشد من المسألة السابقة لأن المسألة السابقة جامع وهو لا يتيقن أنه لن ينزع إلا بعد التحريم لأنه جامع قبل طلوع الفجر ويمكن أن يجامع وينزع قبل أن يطلع. أما هنا قال إذا جامعتك فأنت طالق ثلاثا فإنه لا ينزع حتى تحرم عليه وتكون بائنا منه. أو قال إن جامعتك فأنت علي كظهر أمي وهذا ظهار والمظاهر منها لا يجوز جماعه. فهل يجوز حينئذ أن يقدم على الجماع؟ إن أقدم عليه صار مظاهرا وإن لم يقدم نقص أو فرط في حق الزوجة بالجماع. فهذا الرجل يقول أنا مشكل إن جامعت قلتم لي هذا حرام لأنك لن تنزع حتى يقع عليك الظهار وإن تركت طالبتني الزوجة وأضررت بها فماذا أصنع؟ يقول له أنت الذي جعلت نفسك في حرج ليش تقول هالكلمة لي؟ لكن بعض الناس يبتلى فيقول. والصحيح بعد المسألة أنه لا بأس أن يجامع أولا لأننا نمنع أن يكون النزع جماعا بل هو جزء من الجماع. ثانيا أن نقول إنه لا يصدق الجماع الذي تترتب على الأحكام إلا بالجماع والنزع هذا هو المعروف. فيقال جامع زوجته ليس معنى أولج فقط بل لا بد من النزع. وسواء قلنا هذا أو هذا وهذه بالحقيقة هذه التعليلات الفقهية تشبه جدل أهل الكلام في العقيدة. وإلا فإن القول الراجح بلا شك أن الرجل إذا لم يثبت التحريم في حقه إلا بعد العلاج فإن النزع تخلص من الحرام وليس فعل الحرام. وبهذا نقول لا شيء عليه. لكن تكون المرأة مظاهرا منها بمجرد انفصاله بمجرد النزع وتكون طالقا بمجرد النزع. لكن تعلمون أن الطلاق الثلاث على القول الراجح واحدة. هنا لا إذا أولج ما يستمر ينزع. هنا
النوع الرابع أن يتعمد الشروع في فعل المحرم عالما بتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به فيشرع في التخلص منه بمباشرة أيضا.
مباشرته فيها ضمير بمباشرته
بمباشرته أيضا. فمن توسط دارا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ بالخروج منها، أو طيب المحرم بدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدا لإزالته، أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام ها هنا في مقامين، أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الكفر بمجردها، أم لا يزول حتى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه لأصحابنا وجهان.
هنا نقف. نعم نعم عندنا وقف. طيب نعم. بالنسبة للطيب، طيب المحرم إذا سقط عليه طيب ولم يضعه هو قصدا، بعد الإحرام، فهل يجوز أن يغسله ويباشره أو لا؟ يجب أن يغسله، ومباشرته هنا ليس فيها شيء، لأنه إنما باشره لإزالته لا لاستعماله، فإذا علق منه شيء بيده فلا حرج عليه، لكن يزيل ما علق. هذا إذا سقط عنه عليه بدون قصد، ولا فعل. إذن مباشرة الشيء المحرم للتخلص منه لا بأس بها، كما مثلنا في الإحرام، وكما أن المستنجي يمس النجاسة بيده، لكن لا من أجل مباشرة النجاسة، ولكن من أجل إيش؟ إزالة النجاسة والتخلص منها. ولهذا نقول إن هذا العمل ليس حراما. وكذلك في الإحرام، إذا توضأ الإنسان وقد طيب رأسه فسوف يمسح على رأسه، وإذا مسح على رأسه فسوف يباشر الطيب، نقول هذا أيضا لا بأس به، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرى وبيص المسك في مفارق رأسه وهو محرم، ومع ذلك فقد كان يتوضأ، فقد كان يغتسل ويخلل رأسه بالماء، وهذا لا بد فيه من مباشرة الطيب، ولكنه ليس مقصودا، بخلاف الذي يضع الطيب على نفسه بعد الإحرام فهذا قاصد. الله أعلم. نعم.
أن يتعلق الشروع في فعل محرم عالما لتحريمه ثم يريد تركه والخروج منه وهو متلبس به، فيشرع في التخلص منه بمباشرته أيضا. فمن توسط دارا مغصوبة ثم تاب وندم وأخذ في الخروج منها، أو طيب المحرم بدنه عامدا ثم تاب وشرع في غسله بيده قصدا لإزالته، أو غصب عينا ثم ندم وشرع في حملها على رأسه إلى صاحبها وما أشبه ذلك. والكلام هنا في مقامين، أحدهما هل تصح التوبة في هذه الحال ويزول الإثم بمجردها، أم لا يزول حتى ينفصل عن ملابسة الفعل بالكلية. وفيه لأصحابنا وجهان، أحدهما وهو قول ابن عقيل أن توبته صحيحة ويزول عنه الإثم بمجردها، ويكون تخلصه من الفعل طاعة وإن كان ملابسا له، لأنه مأمور به فلا يكون معصية. ولا يقال من شروط التوبة الإقلاع ولم يوجد، لأن هذا هو الإقلاع بعينه. وأيضا فالإقلاع إنما يشترط مع القدرة عليه دون العجز، كما لو تاب الغاصب وهو محبوس في الدار المغصوبة أو توسط جمعا من الجرحى متعمدا ثم تاب، وقد علم أنه إن أقام قتل من هو عليه، وإن انتقل قتل غيره، لكن هذا من محل النزاع أيضا. والوجه الثاني وهو قول أبي الخطاب أن حركات الغاصب ونحوه في جروحه
في خروجه صح
في خروجه ليست طاعة ولا مأمورا بها بل هي معصية ولكنه يفعلها لدفع أكبر المعصيتين بأقلهما. وأبو الخطاب وإن قال ليست طاعة هو يقول لا إثم فيها بل يقول بوجوبها وهو معنى الطاعة. وخرج بعض أصحاب الخلاف في هذه المسألة على جواز الخلاف في كلامي على الوقت في مسألة النوع الثالث.
سلام عندكم على جواز الخلاف في الإقدام أو على الخلاف في جواز الإقدام.
الخلاف في
يعني حاط عندي لعل صواب المقوس على الخلاف في جواز الإقدام.
الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام
هذه. الخلاف في جواز الإقدام. هذا هو الصواب. إذن نقول على الخلاف في جواز الإقدام يشطب عليها ويقال هكذا.
وخرج بعض أصحاب الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في جواز الإقدام على الوضع في مسائل النوع الثالث. فإن قيل بجوازه لزم أن يكون الترك امتثالا من كل وجه فلا يكون معصية، وإن قيل لتحريمه لزم تحريم الترك هاهنا. وقد يفرق بالتحريم لما قال
وقد بأن التحريم بأن التحريم نعم بأن التحريم
وقد يفرق بأن التحريم هم قارن وهنا مستصحب وهنا مستصحب من الابتداء فلا يلزم من الجواز هم الجواز هنا
من هنا هنا طيب نخلق الهالة التنبيه ما تضر بشرة من المنتبهين نعم.
ويلزم من التحريم هناك التحريم ها هنا بطريقه. والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة.
الصواب ما قاله المعطي رحمه الله أن حركاته هذه طاعة لأنه لا يمكنه التخلص من هذا المحرم إلا بهذه الحركة، أليس كذلك؟ رجل سرق شيئا، سرق متاعا ثم تاب والمتاع عنده الآن، يجب عليه أن يوصله إلى صاحبه، فهل نقول إنه في حمله إلى صاحبه آثم؟ لا، نقول هو مطيع وهذا هو غاية ما يقدر عليه ولا إثم عليه. فلو مات في هذه الحال لقلنا إن توبته صحيحة. هنا لا، بس أبو الخطاب يقول ما يقول أنه فعل طاعة لذاته. نعم. فيجب عليه غسله. هي لا ما هو مسألة لا تبجينا فيه الأحكام المترتبة على هذا بيجينا.
والمقام الثاني في الأحكام المترتبة على هذا الأصل وهي كثيرة، فمنها غسل الطيب ومنها غسل الطيب بيده للمحرم.
غسل الطيب للمحرم بيده تقديم تأخير.
فمنها غسل الطيب للمحرم بيده يجوز لأن ترك الطيب لا فعل له
لأنه ترك للتطيب نسخة ويجوز للطيب هو نسخة.
يجوز لأن ترك التطيب
لأنه نعم لأنه لأنه ترك للطيب أو للتطيب
لأنه ترك لأنه ترك للتطيب لا فعل له. ذكره الأصحاب واستدلوا بالحديث الذي أحرم وهو مضمخ بطيب فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسله عنه.
ولكن هذا كان جاهلا بالحكم فهو كمن تطيب بعد إحرامه ناسيا فإنه يغسله بغير خلاف. وخص كثير من الأصحاب كالقاضي وغيره الحكم بالناسي وهو مشعر لأن العامد بخلافه وهو متخرج عن خلاف السابق في كونه معصية. والصحيح التعميم لأن مباشرة الفعل إنما جازت ضرورة الخروج منه والمحرم لا ضرورة له بالغسل بيده. فلما أذن الشارع فيه دل على أن مباشرة الصيب بالغسل إزالته ومعالجته غير ممنوع.
صح. لكن مسألة الفدية المؤلف ما تعرض لها رحمه الله. والمعروف أن من تعمد التطيب فعليه فدية أذى، إما صدقة 3 أصواع لستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، وإما صيام 3 أيام، وإما ذبح شاة توزع على الفقراء. هنا
ومنها إذا تعمد المأموم سبق إمامه في ركوع أو سجود وقلنا لا تبطل الصلاة بمجرد تعمد السبق، فهل يجب عليه دعوه إلى متابعة الإمام أم لا؟ أطلق كثير من الأصحاب وجوب
أكثر الأصحاب عندنا نسخة
أطلق كثير من الأصحاب
أكثر أكثر نعم أي صح نسينا القاعدة.
أطلق كثير من الأصحاب وجوب العود من غير تفريق.
المهم انتبهوا لقوله وقلنا لا تبطل الصلاة بمجرد تعمد السبق، لأن في هذا قولا هو الصحيح أن الإنسان إذا تعمد سبق إمامه بركوع أو سجود أو قيام من القعود فإن صلاته تبطل لأنه فعل محرما. قال النبي عليه الصلاة والسلام أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار. ومعلوم أن الإنسان إذا تعمد محرما في الصلاة فإنها تبطل. القول الصحيح في هذه المسألة أن مجرد السبق إلى الركن عمدا يبطل الصلاة، لكن إذا قلنا بأنه لا يبطل وهو المذهب أن السبق إلى الركن لا يبطل فهل يلزمه العود؟ هذا كلام المؤلف العام فيه. أطلق هذا تلقى أكثر الأصحاب
أطلق كثير من الأصحاب وجوب العود من غير تفريق بين العامل وغيره كما وردت روايات
به كما وردت به الآثار عن الصحابة. هنا وفيه نسخة كما وردت به روايات عن الصحابة نسختان
كما وردت به روايات عن الصحابة هم رواه وابن مسعود رضي الله عنه
كعمر
كما وردت به روايات عن الصحابة كعمر وابنه وابن مسعود رضي الله عنه. وطبق صاحب المحرر بين العامل وغيره وقال متى عاد العامل بطلت صلاته لأنه قد تعمد زيادة ركن ثاني عمدا وإنما يعود الساهي والجاهل. وقد يقال إن عود العامل يتخرج على أن العود إنما هو قصر للفعل المنهي عنه الذي ارتكبه ورجوع عنه إلى متابعة الإمام واجبة فلا يكون منهيا عنه بل مأمورا به كالخروج بل مأمور به
كالخروج من المغفرة ولا مأمور بالنص وعندك خالد في النص ان عندنا بالرفع يصلح بل هو مأمور به وبل يكون مأمورا به نعم
بل مأمور به كالخروج من الدار المغصوبة ونحوها على ما سبق. وقد يفرق بأن حقيقة السجود وضع الأعضاء المخصوصة على الأرض فإذا زيد هذا المقدار عمدا بطلت به الصلاة. وأما الهوي إليه والرفع منه فليس من ماهيته وإنما هما حدان له فلا أثر لنية قطعهما بالرفع.
فلا أثر لنية قطعهما
قطعه
قطعها قطعها شفوا أما الهوي إليه والرفع منه فليس من ماهيته وإنما هما حدان له فلا أثر لنية قطعها بالرفع إن خلها نسخة قطعي إحنا عندنا قطعهما يعني فيها ثلاث نسخ الآن فلا أثر لنية قطعه عندكم بالخطيات